أقا يقول: شرف الضيافة هو فعلا شرف ما بعده شرف، كما ورد في دعاء الافتتاح: وتتودد إلي فلا أقبل منك أن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي. يا لها من ضيافة عظيمة. فعلا هذه الكلمات التي ذكرنا بها الأخ مرتضى من العراق من مقاطع من دعاء الافتتاح العظيم الذي يقرأ في هذه الليالي، ويعتبر من الأعمال الليلية، في كل ليلة يستحب قراءة هذا الدعاء، تأخذنا إلى معاني عرفانية وإلهية وملكوتية رائعة، تأخذ بالعبد المؤمن إلى القرب من الله سبحانه وتعالى وإلى التضرع إليه، وتجعله في عز هذا التضرع ومرتبة هذا التضرع وشرف هذا التضرع، التضرع الذي لا يحمل هذا الشرف إلا لله، إلا أن يكون لله خالصا ومخلصا سبحانه وتعالى. شكرا للأخ مرتضى من الناصرية العراق.
وإليكم بحلول شهر رمضان الكريم، أقول مشاركتي معكم كما قال الله تعالى في كتابه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، وفي آية أخرى: كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون. ولو فكرنا في عدم تكرار اسم شهر رمضان إلا مرة واحدة فقط، بمعنى هذا الشهر لا يأتي إلا مرة واحدة في كل سنة، لذا يعتبر شهر رمضان فرصة عظيمة جعلها الخالق العظيم لرفع مستوى عباده من التمسك بالمبادئ والقيم السماوية، لكي تتحسن تعاملاتهم مع بعضهم ومع بيئتهم وما يتلائم مع متطلبات هذا الشهر الفضيل الذي يبني شخصية إنسانية متكاملة لكل الملتحقين به. يعتبر شهر رمضان دورة تثقيفية تدريبية لتربية الشخص وتهذيب النفس، للتدريب على الاهتمام بالآخرين ومشاعر الآخرين، يعطف الغني على الفقير، القوي على الضعيف. وبهذا الشهر الفضيل تتكون الأواصر الاجتماعية، التواصل والزيارات والعطف على الجميع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصائمين القائمين العاملين في هذا الشهر، نصل بنتيجة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وكل عام وأنتم بخير، وتحياتي لكم، أخوكم محمد عبد الكريم.
رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول، دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول. أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني، نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي. رمضان رمضان.
عن إسحاق بن عمار عن المسمعي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان: فاجهدوا أنفسكم، فإن فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، وفيه ليلة العمل ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا شرف الضيافة الإلهية، نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت معنا عبر الهاتف. فضيلة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وبياكم وتقبل الله أعمالكم.
حياكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا يعني رمضان شهر ضيافة الله؟ ما هي هذه الضيافة؟ ما الشرف الذي يناله المؤمن من هذه الضيافة؟
أولا لابد أن نعرف أنه في قضية الضيافة من هو المضيف ومن هو الضيف، وما هي حالة هذا الضيف وكيف هي الضيافة. إن بحثنا في هذه الحلقة حول هذه القضية.
نعم.
الأساس في الضيافة الله تبارك وتعالى هو الذي دعانا، والشهر هو شهر الله. يتساءل الإنسان أين يمكن أن نكون نحن ضيوف الله أم الله سبحانه وتعالى ضيفنا. فهناك دور في هذه القضية لابد أن نناقش به واقعا، كما قال لي النبي داود عليه السلام، قال يا داود هيئ لي بيتا أسكن فيه. فقال داود يا ربي لا يسعك سماء ولا أرض ولا جبال ولا مكان، فأين أضعك يا رب؟ يعني أنت ضيفنا ونحن ضيوفك، فأين تكون الإضافة يا ربي؟ فالجواب واقعا تقشعر له الأبدان. قال الله تبارك وتعالى نعم لا يسعني سماء ولا أرض ولا وجود، لكن وسعني قلب عبدي المؤمن. أنا أسكن في القلوب العامرة، في القلوب المؤمنة. القلب حرم الله، فلا تدخل الله غير الله حرمه. إذن الله سبحانه وتعالى ضيفنا في بيته، نحن ضيوف في أجسادنا التي هي من الله سبحانه وتعالى، التي هي من صنعته. فاستضافنا الله تبارك وتعالى في قلوبنا لنكون سكنا معه في هذه القلوب المطمئنة. لهذا شهر رمضان شهر السكينة، شهر الراحة، شهر العشق، شهر السحر، كما يخلو الحبيب بمحبوبه. فإذا نحن ضيوف الله تبارك وتعالى، ولكن أي نوع من الضيف؟ شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، ليس فقط VIP كما نقول باللغة الإنجليزية، أنما ضيف مميز عزيز مقرب جدا جدا محبب. فيسأل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قيل يا رسول الله من هي الأمم التي كتب عليها بالصيام مثلنا في شهر رمضان؟ قال الأنبياء، إن الله جعل أمة محمد في مصاف الأنبياء فرفعها في شهر رمضان فجعلنا في مصاف الأنبياء. لهذا نزل التوراة والإنجيل والزبور والصحف في شهر رمضان المبارك، ونزل القرآن الكريم في شهر رمضان. لهذا إنه شهر يرفعك إلى مرتبة الأنبياء، إلى مرتبة الأتقياء. فجعلنا الله بين الأنبياء من أمة إسلامية عظيمة في هذا الشهر المبارك. لهذا الله تبارك وتعالى استضافنا في ملكه وهو جسدنا.
نعم.
وفي قلبنا وهو ملكه ومكانه وسكنه، لنتعرف عليه في داخلنا. لهذا إنها قضية واقعا تثير عند الإنسان حالة من البكاء، حالة من العشق، أن الله هل يسكن في قلوبنا؟ هل هو ضيفنا؟ واستضافنا في هذه القلوب لنجلس ونعمرها بالقرآن الكريم بذكر الله تبارك وتعالى. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، عندما نقول نحن في ضيافة الله، كيف، ما هي آداب هذه الضيافة؟ كيف يجب أن يكون المؤمن الصائم؟ هل كل صائم يحظى بهذه الضيافة، بشرف هذه الضيافة؟
أحسنتم. قال الإمام الصادق عليه السلام الصيام ثلاث: صيام العوام، وصيام الخواص، وصيام خواص الخواص. أستاذنا آية الله الرمضاني كان يؤكد أنه صيام العوام هو صوم عن الأكل والشرب والطعام والشهوة، صوم الخواص هو صوم الجوارح عن ما حرم الله تبارك وتعالى من النظر الحرام واللمس الحرام والغيبة والنميمة وغيرها. ولكن يتساءل الشيخ الرمضاني ما هو صوم خواص الخواص؟ وقال صوم خواص الخواص هو أن يصوم القلب عن غير الله تبارك وتعالى، فكلما سهى القلب عن الله شعر بنفسه أنه أفطر. يعني أنت ضيف الله، وهذا الضيف من المحببين. أضرب لك مثال واقعا، إذا دعاك مرجع عزيز على قلبك وأنت تحترمك السيد القائد الخامنئي مثلا، ودخلت إليه ستستغل كل هذه النصف ساعة أو الساعة التي أنت في ضيافته تتأمل وجهه، تتقرب إليه، تسمع إلى كلماته، تقدم له هذه الكلمات الجميلة وتنظر ماذا يقابلك في هذه الكلمات. إذن هي ضيافة قلبية عشقية عالية، هي علاقة العاشق بمعشوقه، هي علاقة بالله تبارك وتعالى. لهذا لابد أن ننظر إلى هذا الشهر، هو شهر العتق من النار، وشهر التوبة، وشهر الرحمة، أوله توبة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الشقي من حرم من غفران الله في هذا الشهر. لهذا لابد أن تشعر أنك قريب. أنا أقول دائما عندما يبدأ شهر رمضان يجب أن تتجسد هذه الآية في هذا الشهر المبارك، واسجد واقترب. لابد أن يكون هذا الصيام نوع من السجود العالي الروح، الخضوع للباري، فتكون في أعلى درجات القرب من الله، قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. نعم
فضيلة الشيخ، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا مع الصائمين عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شرف الضيافة الإلهية محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 6:13 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران. نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت. فضيلة الشيخ نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء. نعم فضيلة الشيخ معنا؟
نعم معكم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني هذه العبارات التي وردت في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله بمناسبة شهر رمضان، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، جعلتم فيه من أهل كرامة الله، ما هي الكرامة الإلهية؟
الكرامة الإلهية هي القرب من الله تبارك وتعالى، هي أن تعود الفطرة. فكما تعلمون ختام الصيام في شهر رمضان هو عيد الفطر، يعني الرجوع إلى الفطرة السليمة القريبة من الله التي تشعر بمحضر الله تبارك وتعالى. هناك رواية تقول أنه ألا تسحروا فإن الله يصلي على المتسحرين. أنا كل ما أتذكر في بداية شهر رمضان هذه الرواية واقعا يقشعر بدني، لأنه تشعر بالقرب العجيب من الله تبارك وتعالى خصوصا في هذا الشهر، وترى بأنه عند سحورك أنت تستيقظ من النوم بحالتك هذه غير مرتب غير منظم، تسير إلى الطعام، تجهز الوالد الطعام، تأتي لتأكل، والله ينظر إليك ويقول أنا أصلي عليك صلواتي وسلامي وبركاتي عليك أيها الصائم أيها المتسحر. واقعا تثير عندنا حالة من يعني من الخجل. عندما أقوم للسحور عادة أنا أضع بعض الروائح، أسرح شعري، أترتب. يقولون لي مولانا لماذا أقول؟ لأن الله في هذه اللحظة ينظر إلي ويصلي علي، خصوصا أني قائم في السحر، هو طعام للعاشق والمعشوق، هو في الطرف الآخر من الطاولة ينظر إلي، قال أنا أحترم هذا الوجود، هل أنا أشعر بعشقه؟ فكل لقمة أكلها أنا أستلذ بها لأنها مع المعشوق، لأنها في سبيل المحبوب. أن الله يقول لا باقي ريح فم المؤمن، هذه الراحة التي نشعر بها كريهة ونستحي عندما نتحدث عنه صائمون، يقول لخلوف فم المؤمن أطيب عندي من ريح المسك. إن جزاء كل شيء لابن آدم إلا الصوم، أنا جزاء الصائمين، لأن فيه جهد ومشقة وتعب وتقرب في حالات من العش. أقول يا رب أنا أترك الطعام والشراب المحلل فقط لتقترضى عني، لتكون أنت حبيبي وعشقي. يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا سند من لا سند له، يا كهف اللاجين. الله أكبر، هذه الكلمات لدعاء الجوشن الكبير. واقعا إذا الإنسان لا يشعر بها يكون يفقد الإنسانية، هي عودة الإنسان إلى حقيقته الإنسانية، ويظهر ينظر إلى حرم الله الذي هو قلبه، فينال الكرامة بأنه أصبح وليا لله، أصبح من أولياء الله. يوم العيد يكون محتفلا بهذا القرب، بهذه الجوائز الإلهية التي يكون من الله أنه قربه أكثر وأكثر وأكثر، ليكون مواليا محبا لله تبارك وتعالى.
نعم. طيب سؤال أخير فضيلة الشيخ، يعني ما الذي يمكن أن يساعدنا إذا ما أردنا أن ننال هذا الشرف، إذا ما أردنا أن يكون نومنا عبادة، عملنا مقبول، دعاؤنا مستجاب، أنفاسنا تسبيح في هذا الشهر الفضيل؟ ما الذي يمكن أن يساعدنا، أن يعيننا على هذا العظيم، هذا الأمر العظيم؟
هو ما وصفه الإمام الصادق بصوم العوام وصوم الخواص.
نعم.
صوم العوام صوم عن الأكل والشرب والشهوة، وصوم الخواص وصوم اللسان عن الحرام. يعني بعض الناس تصوم لأنها تفتقر للسيجارة مثلا، فتصبح عصبية، تشتم، تسب، تغضب، يجب أن نكبت حتى الغضب. هناك بحث جميل جدا، أبواب الجنان وأبواب النيران. أبواب النيران مغلقة، يسألون ما هي أبواب النيران السبعة وما هي أبواب الجنان الثمانية. يقولون أبواب النيران السبعة هي الحواس الخمسة مع الفؤاد، يعني عقل الإنسان، مخيلة الإنسان أيضا لها هذا العامل. هي مغلقة لأنك صائم عن كل هذه الأمور، هي مغلقة لأنك حرمت نفسك من الحلال، فكيف بك، هل تستطيع أن تحرم نفسك من الحرام أيضا؟ إن لك في النهار سبحا طويلة، الله يقول. هي تجربة صغيرة، أقول دائما لأبنائي الصوم، هذا الصوم، هذا الشهر المبارك هي تجريب، كأنك تتعلم السباحة في حوض سباحة صغير لمدة شهر، ولكن تخرج بعد هذا السباحة في هذا الحوض متدرب لتسبح في البحر الكبير. هذه الدنيا كالبحر، إن لك في النهار سبحا طويلة. هل نستطيع أن نسبح في هذا العالم بالاستعانة بالصوم؟ واستعينوا بالصوم والصلاة، والله قدم الصوم على الصلاة، وإنها كبيرة إلا على الراكعين. إذن استعينوا بالصوم، استعينوا بالصلاة، لابد أن نقيم الصلاة في أوقاتها.
نعم.
الصلاة في هذا الشهر تعادل 70,000 صلاة، من قرأ آية كمن ختم القرآن في غيره. نعم. أنفاسكم تسبيح، نومكم عبادة. وهنا إشارة النظر إلى علي عبادة والجلوس عند علي عبادة. إذن حقيقة ليلة القدر هي ولاية علي بن أبي طالب، وهي ولاية القرآن الناطق، وهي البيعة لعلي وللقرآن الذي هو عدل القرآن، بأن نتبع القرآن وأن نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن نصمد على ما أصابنا. نعزي هنا إخواننا في غزة، هذا الشهر جاء وهم جياع، ونحن صائمون نشعر بجوعكم، نشعر بألمكم، لكن لابد للقيد أن ينكسر، لابد لليل أن ينجلي، سينهار هذا الكيان الغاصب ببركات المصلين والداعين والصائمين والمجاهدين الذين سيستمرون. إنها نهاية هذا الكيان بإذن الله تبارك وتعالى، وسيكون العيد فرحتنا جميعا بعودتنا إلى القدس، إلى قدسنا، إلى قدس أقداسنا، وإلى كما قال الإمام القائد الخامنئي، إن إسرائيل تنازع، وهي في النزع الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. شكرا لكم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد، الباحث الإسلامي من بيروت.
روحي كريم عظيم. صفار تم رزاق شهيد
راشد حسين حبيب.
اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا عليه
صلوا عليه
اللهم صل على وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من عبادك آمين رب العالمين. أحبتنا الكرام، تستوقفنا الكثير من الأدعية التي ورد استحبابها في قراءة استحباب قراءتها في هذا الشهر الفضيل. قبل أن أتناول بعض المقاطع من دعاء الافتتاح، نستمع إلى الأخ عبد القوي من اليمن. عبد القوي حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
حياك الله أخي الكريم، السلام عليكم. السلام الله على الطهران ورمضان كريم علينا وعليكم بالخير والبركة.
عندما
نتحدث عن شهر رمضان المبارك، الشهر الكريم الذي نحن اليوم هي في ضيافة الله جل وعلا، وهذا الشهر الذي ظلنا وظل أمتنا العربية والإسلامية، نحن اليوم في هذا الشهر المبارك الذي جاء فيه المصطفى أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره حكم من النار، ونحن في ضيافة الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم. وبعد ما لم يكون الإنسان صائما مستشعرا لمسؤوليته على كل المستويات جودا وأداء وعملا على كل المستويات، ونحن في هذا الشهر الفضيل الذي يستجاب فيه الدعاء كما قال فيه مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأيضا كما قال الله جل وعلا ادعوني أستجيب لكم، ونحن في هذا الشهر الكريم يجب أن نستغل هذا الشهر الكريم استغلالا أمثل أنت الطاعة في التقرب إلى الله، وما أحوجنا إلى التوبة والدعوة إلى الله جل وعلا. ونحن في هذا الشهر العظيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن نصد أمتنا لما فيه الخير والرحمة، وما أجمل المسلمين فيما يكونون صائمون عاملون بالمعروف ونهون عن المنكر، وأن لا يمر هذا الشهر علينا إلا وقد استغلينا الأمثى في الطاعة في التقرب من الله جل وعلا، في الإحسان في التراحم في مدينتنا كأمة مسلمة، أن تكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسهره. والحمار ولا يكفي أن يكون الإنسان صائما ما لم يقوم بالأوامر الأخرى أهيا عن المنكر، دول كلمة الحد في مواجهة الظالمين والمستكبرين على الحد سواء. تحية لكم أخي الكريم وعلى إذاعة طهران المصري دائما،
بارك الله فيك.
نحن معكم على الهواء مباشرة في كل برامج التي
تقدمونها
عبر هذا الشهر الكريم.
شكرا لك الأخ عبد القوي مستمعنا العزيز والكريم من اليمن. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. أيها الأحبة الكرام، تقبل الله أعمالكم. وقت برنامجنا شرف على الانتهاء، نسألكم الدعاء، وإن شاء الله نلتقيكم في اللقاءات المقبلة. قبل طلوع الفجر ومع الصائمين عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونسألكم الدعاء.
ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار
ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا 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 لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
الرحمن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
رب هب لي المتاب حتى أتوب وحي قلبي في يوم تحيا القلوب. رب هب لي المتاب يا
مداوي العباد
ندائي بالقرب منك يا طيب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا بكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج الجديد، والذي سيقدم إن شاء الله استنارات للعقول والأفئدة من نهج البلاغة، هذا النهج العلوي الوطاء.
حضرات المستمعين الأفاضل، أعزائنا، إن شخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام شخصية عظيمة فذة تقف على الدوام في علياء التاريخ وسؤدد الإنسانية. ولقد جمع أمير المؤمنين عليه السلام الفضائل والكمالات النفسية والجسمية، فهو مظهر الشجاعة والفصاحة وأمير البلاغة والبيان، وسجل لنا التاريخ الكثير والكثير من كلام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، بما في ذلك خطبه ورسائله ووصاياه وكلماته القصار.
وتمكن مستمعينا الشريف الرضي رضوان الله عليه من جمع ما اختاره من الكلام العلوي البليغ في كتاب أسماه نهج البلاغة، وهذا الكتاب مشهور شهرة عظيمة في التراث الإسلامي خاصة وفي التراث الإنساني عامة.
نعم، وعلى مدى الزمان حظي نهج البلاغة باهتمام العلماء والباحثين، فمنهم من شرحه، ومنهم من ترجم نصوصه، ومنهم من استخرج أسانيده، ومنهم من استل الدراسات والبحوث القيمة منه.
واشتهر من شراح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي، وابن ميثم البحراني، وقطب الدين الراوندي، والشيخ محمد عبد المصري.
وأما مصادره وأسانيده فقد قام باستخراجها الباحث العراقي السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب في كتابه مصادر نهج البلاغة وأسانيده.
ولطالما طالعتنا على صفحات نهج البلاغة أحاديث علوية سامية حول التوحيد والعدل الإلهي وكيفية الخلق والتقوى وأوصاف المتقين والمؤمنين والمنافقين والقضايا الاجتماعية والقضايا السياسية مثل وظائف الحكام والولاة، كما أن في نهج البلاغة تفسيرا لآيات من القرآن الكريم. وهل هناك أفضل من علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن مفسر؟ فهو صلوات الله وسلامه عليه عايش القرآن منذ صباه ولازمه حتى آخر حياته المباركة.
وبكلمة لنا القول إن نهج البلاغة هو الينبوع الصافي الذي روى ويروي ظمأ المتعطشين للمعرفة الحقة لما حواه من مضامين عالية في الأخلاق والسلوك والفضائل والقيم النيرة. ولا غرو ولا عجب إن قال الشاعر: نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاح تبلغ غاية الأمل.
وما زلنا نتواصل مع مستمعين الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج منار العقول في النهج العلوي. أجل مستمعينا، على مدى 1000 من السنين نال نهج البلاغة إعجاب وتقدير الكثير من الشخصيات الثقافية والفكرية، ليس من المسلمين فقط بل من غيرهم أيضا. والحقيقة أن لا نظير لنهج البلاغة في أدب العرب، فهو آية في الفصاحة، إلا أنه لا يرقى للقرآن أبدا.
وقد أثنى أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ على كلام أمير المؤمنين عليه السلام في مقدمة كتابه مطلوب كل طالب من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والذي جمع فيه 100 من قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: إن كل كلمة من هذه الكلمات تفي 1000 من كلام العرب.
ولقد دخلت النصوص العلوية الشريفة مستمعين العديد من الكتب الأخرى، كما أن المعجبين حفظوا من هذه النصوص ما أمكنهم واستدلوا بها في أحاديثهم تيمنا وتبركا بكلام فارس الفصاحة وأمير البيان.
ومن الجدير أن نذكر أن كتاب نهج البلاغة ترجم حتى الآن إلى عديد من اللغات الحية في العالم، مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، كما ترجم إلى اللغات الفارسية والتركية والأردية، وهكذا صارت نصوص هذا الكتاب الكريم في متناول الجميع.
إن في إمكان الباحثين مستمعينا دراسة هذا التراث العلوي الخالد بكل دقة ومن جوانب وزوايا عدة، على أن نهج البلاغة بحر زاخر بجواهر الكلام، وليس من المستطاع الظفر بكل هذه الجواهر اللامعة، لكن وكما يقولون: ما لا يدرك كله لا يترك جله.
وكان الحق مع الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه حينما أطلق اسم نهج البلاغة على كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ إنه أي هذا الكلام يدخل النفوس وينفذ في القلوب وينير العقول ويضيء الأفئدة بأبهى ضياء.
وهكذا مستمعينا في كل مكان انتهت الحلقة الأولى من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وإن شاء الله في الحلقة الثانية والتي سوف تليها سنكون على موعد مع نهج البلاغة الذي هو نهج الحياة ونبراسها ومنهج الأمة ومتراسها.
نعم، شكرا لحسن متابعتكم وحسن إصغائكم، إلى اللقاء ونسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 155، وفيها يذكر بديع خلقة الخفاش. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته، وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون. لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته، فأجاب ولم يدافع، وانقاد ولم ينازع. وفي خلقة الخفاش قال عليه السلام: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء، ويبسطها الظلام القابض لكل حي. وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها، وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها، وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها، وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها، فهي مزدلة الجفون بالنهار على حداقها، وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها، فلا يرد أبصارها إزداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته. فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها، ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها، أطبقت الأجفان على مآقيها، وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها، فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا، والنهار سكنا وقرارا، وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران، كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب، إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما، لها جناحان لما يرقا فينشقا تبقى ولم يغلظ فيثقل، تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها، يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت، لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه. فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيره. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.